الحمد لله رب العالمين والصمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا حذيفة ابن اليمان. الشيء الذي يلفت النظر أن كل صحابي نسيج وحده كما يقولون، يتمتع بشخصية لها سماتها وخصائصها، وهذه الشخصية كأنها يعني جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون قدوة لمثيلاتها في العصور القادمة. فكل صحابي يمثل شخصية نجدها في كل عصر، لكن هذا الصحابي بهذه الشخصية التي يتميز بها وقف الموقف المثالي، فكان بطلا بحق، إذ قيل إن عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر البطولات. الحقيقة أن المجتمعات تجد في كل عصر شخص يلتمع يتفوق، أما أن تجد في عصر واحد عددا لا ينتهي من الأبطال، كل واحد نسيج وحده. سيدنا حذيفة ابن اليمان عاش والده في المدينة، مكي الأصل مدني النشأة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان حذيفة على شوق كبير ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام وليملأ جوانحه، فما إن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي الكريم: أمهاجر أنت أم أنصاري؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان فطنا، والفطانة كما تعلمون من صفات الأنبياء. فحينما التقى النبي هذا الصحابي، أول سؤال طرحه عليه: أمهاجر أنت أم أنصاري؟ ماذا نفهم؟ يعني أنت أيها المؤمن إذا التقيت بإنسان ينبغي أن تحدثه عن شيء يعيشه، عن قضية يعانيها، يجب أن تهتم به، يجب أن تهتم بمشكلته، لأنه لا سبيل إلى قلبه إلا بهذه الطريقة. يعني واحد مؤمن التقى بشخص، سأله عن أحواله، عن وضعه، عن عمله، عن بعض المشكلات التي يعاني منها. حينما تسأل الإنسان عن قضية يعانيها يتجاوب معك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقاه أول مرة قال: يا حذيفة، أمهاجر أنت أم أنصاري؟ لأنه هو مكي الأصل مدني النشأة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار. أنت بحكم وضعك النادر ممكن أن تكون مع إخوانك المهاجرين أو مع إخوانك الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال حذيفة رضي الله عنه: بل أنا أنصاري يا رسول الله. آثر أن يكون مع الأنصار. لا يعنينا من هذه النقطة في حياة هذا الصحابي إلا أن النبي كان فطنا، وكان إذا جلس مع إنسان يضع يده على جرحه، يضع يده على مشكلته، يحدثه ما في نفسه. فأما أن تحدث الناس في موضوع وهم يعانون مشكلة معينة، ليس هذا من الحكمة. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع التجار حدثهم في التجارة، إذا جلس مع أي إنسان حدثه باختصاصه تأليفا لقلبه وتقربا إليه. يعني ليس القصد أن تملي على الإنسان المعلومات، القصد أن تفتح قلبه إليك، القصد أن يميل إليك، القصد أن يشعر أن هناك لغة مشتركة بينك وبينه، أن هناك اهتمامات واحدة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أنا العبد الفقير من عادتي إذا جلست مع أخ أسأله عن أولاده، لأنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحب أولاده. فإذا سألته عنهم، عن أوضاعهم، عن يعني أوضاعهم الدراسية وأوضاعهم المعاشية والمهنية، انطلق الأب يحدثني عن أولادي، أنا أريد أن ينطلق. فإذا انطلق عندئذ يمكن أن تحدثه أنت عن الله عز وجل. فالقضية ليست أن تملي على الناس معلومات، القضية أن تفتح قلوبهم قبل أن تفتح آذانهم، القضية أن تستميلهم، القضية أن يشعروا أنك قريب منهم. يعني ممكن لكم كلمة، أنا لا أعتقد أن واحدا منكم لا يتمنى أن يكون داعية إلى الله عز وجل، لأنك إذا أردت أن تزن الأعمال بالميزان الصحيح، ما من عمل أرقى في الأرض من أن يستخدمك الله للدعوة إليه، ما من عمل أشرف من أن تكون ناطقا بلسان الحق. لأيام فلان الناطق باسم المبعدين، دكتور يتقن اللغة الأجنبية، من حين لآخر يصرح، شيء جميل. اختاروا أعلاهم علما وثقافة وطلاقة ولغة، لكن حينما تكون أنت ناطقا باسم الحق هذه أعلى مرتبة. لن تستطيع أن تدعو الناس إلى الله إلا إذا شعر الناس جميعا أن مشكلاتهم هي مشكلتك. يعني إن لم تشعر بما يشعرون، إن لم تحس بما يحسون، إن لم تتعاطف مع ما يتعاطفون، لن يصغوا إليك. لذلك النبي الكريم قال: بعثت بمدارات الناس. بمدارات الناس، المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. اجلس معه، استمع إليه، أصغي إليه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. فمداراة الناس تفتح قلوبهم، فإذا فتحت قلوبهم فتحت آذانهم. يا حذيفة، أأنصاري أنت أم مهاجر؟ وضع يده على مشكلته، هو في حيرة. مكي النشأة مدني، مكي الأصل مدني النشأة. يعني أحيانا الإنسان يستنبط معاني جليلة من أشياء صغيرة، من كلمة، من نظرة، يستنبط معنى جليل. إذن إن شعر الناس أن مشكلتهم هي مشكلتك، هذه علامة طيبة على أنه قد نما لك قلب وعاطفة وشفافية شعرت بها على مشكلات الناس. سيدنا حذيفة من اليمن في معركة أحد قتل أبوه خطأ، قتل أبوه بسيوف المسلمين، وأبوه مسلم. هذا الشيء يقع في كل الحروب، أيام تنقصف قطعة عسكرية من قبل طيران الصديق لا طيران العدو، هذا يحدث. ولأنه يحدث له تشريع في القرآن الكريم، سماه القرآن القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، فصار في قتل خطأ لوالده، خر صريعا بأسياف أصحابه، فما زاد، فصار حذيفة ينادي أبي أبي، لكنه في ضجيج المعركة وصليل السيوف مات أبوه بأسياف المسلمين خطأ. قال فما زاد عن أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام الحق أحق أن يتبع، أمر أن يعطى حذيفة دية أبيه، أي دية قتل خطأ. فقال حذيفة قال يا رسول الله أبي هو طالب شهادة وقد نالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. طلب الشهادة ونالها، والقتل خطأ. لذلك إذا الإنسان صار في حادث خطأ، في عندك حق وفي عدل وفي إحسان. العدل أن يدفع المتسبب الدية، أما الإحسان أن تعفو عنه إذا كنت أنت صاحب الدم. فقال يا رسول الله إن أبي قد طلب الشهادة ونالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد لذلك منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. مرتبة العفو مرتبة عالية جدا، والإنسان لا يعفو إلا زاده الله بكل عفو عزا. أنت جرب، المنتقم يصغر والعفو يكبر. ما من إنسان يعفو عن خصمه إلا رفعه الله وزاده عزا بعفوه. الحقيقة أنه نحن يجب أن نتعلم من النبي الشيء الكثير. النبي كان قائد، والقيادة لها خصائص. من خصائص قيادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف إمكانات أصحابه، كل صحابي له إمكانات، له خصائص، له ملامح، له قدرات، له شخصية خاصة. القيادة الناجحة أولا تتعرف على إمكانات من دونها، ثم تكلف هؤلاء الذين تقودهم كل بحسب اختصاصه وكل بحسب إمكاناته. القيادة غير الناجحة تضع الرجل المناسب في مكان غير مناسب، رجل غير مناسب في مكان غير مناسب. أما القيادة الناجحة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن رجل ليقوم بمهمة، فقيل له يا رسول فلان، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هناك، يعني لا يملك الأهلية لهذه المهمة، يبحث عن إنسان يتمتع بهذه الأهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان فيه خلال ثلاث: أولا يتمتع بذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، والشيء الثاني يتمتع ببديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاها، والشيء الثالث يتمتع بكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. عنده صدر واسع. في إنسان بيقول لك في بطنه رجل دجاجة، أي فكرة يعني ما إن يسمعها حتى يشيعها بين الناس. كان هذا الصحابي الجليل كتوما للسر، وكان صاحب بديهة، وكان فوق ذلك يتمتع بذكاء فذ. طيب سؤال، طيب هذا الذي يتمتع بذكاء فذ لو أنه لم يؤمن ماذا يفعل بذكائه؟ هل في القرآن آية تشير إلى هذا المعنى الدقيق؟ واحد عبقري لكن ما في دين، شهواني، يؤثر الدنيا على الآخرة، فهذا الذكاء الذي منحه الله إياه ماذا، ما مصيره وقد آثر الدنيا على الآخرة، وقد آثر الشهوة على المبدأ؟ ربنا عز وجل قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أرجو الله أن أوفق بمثال يوضح فكرتي. يعني أنت أعطيت مركبة تصعد مكان زاويته مثلا 35 درجة، مو معقول طلع بهالشكل، بس المركبة قوية جدا، لكنك إن لم تستخدم هذه المركبة لبلوغ قمة هذا الجبل قد تهوي بك إلى الحضيض. يعني الله عز وجل آتى الإنسان عقل، وهذا العقل فيه من القدرات المذهلة. أنا مرة سمعت أنه لو أنهم استطاعوا أن يصنعوا عقلا آليا يقوم مقام العقل البشري لاحتاجوا إلى أكبر شارع في نيويورك، أكبر شارع، وهذا الشارع أبنيته من على اليمين ومن على الشمال كلها صمامات صغيرة حتى يكون هذا الشارع بكل أبنيته عقلا ميكانيكيا من صنع الإنسان. العقل في أشياء يعني غريبة جدا. أنا من يومين دخلت على طبيب مصور اسمه، حينما كنت صغيرا في سن لا تزيد عن 10 سنوات كان هذا الطبيب له عيادة في أحد شوارع دمشق، وكان له لوحة مصنوعة من الشينكو، فأنا تذكرت من كلمة واحدة تذكرت شيء قبل 40 عام تقريبا. معنى ذلك الإنسان يتمتع بذاكرة يعني شيء عجيب جدا. إذا الإنسان الله آتاه قدرة تذكر، قدرة محاكمة، قدرة استنباط، قدرة استقراء، قدرة حكم، قدرة موازنة، قدرة تخيل، قدرة تصور. هذا العقل البشري الذي زود الله به الإنسان ليرقى به إلى الله. لو آثر الدنيا ماذا يفعل بهذا العقل؟ يستخدمه لفلسفة الباطل ولتغطية انحرافاته ولفلسفة شهواته ولتحبيب الدنيا إلى الناس. فلذلك أصحاب الأهواء أذكياء، أصحاب المبادئ الهدامة أذكياء، يفلسفون مبادئهم الهدامة، يعطونها طابعا منطقيا، يعطونها تماسكا إيديولوجيا كما يقولون. الله عز وجل قال، من يذكر الآية؟ لا، الله عز وجل قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني عقلك إن لم تستخدمه في معرفة الله صار سلاحا خطيرا، تستخدمه إذن أنت في تزيين الباطل، في ترويج الباطل. ما من انحراف أخلاقي ولا من عقيدة فاسدة إلا ولها فلسفة براقة. وقد عبر الله عن هذا بقوله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني إذا قرأت مقالة، قرأت كتاب فلسفي، كتاب في مبادئ إنسانية وجدته يؤيد الباطل، يؤيد المعاصي، لكن بفلسفة. يعني مثلا يقولون لك إذا حضرت مسرحية النفوس تشفى في حضور هذه المسرحية. لماذا؟ قال لأن الشر الذي يمثل أمامك هذا يخرج من نفسك. يفلسفون هذه الفنون، الاختلاط بهذب المشاعر. إذا بالمجلس في امرأة تلاقي الكل بتلملموا، بتكلموا كلام لطيف، بتجملوا بكلمات بحركات، هذا الاختلاط مفلسف أنه بهذب المشاعر، والمسرح بشفي النفوس. وبعض الألعاب التي يقبل الناس عليها إقبالا منقطع النظير، قال هذه تزيل الخصومات، الخصومات يرونها أمامهم وتشفى نفوسهم بها. فالعقل البشري ممكن يزين الباطل، ممكن يفلسف الانحراف، ممكن يغطي المعاصي كلها. فأنت لا تعبأ بهذا الكلام إن كان مخالفا. أنت عندك مقياس، لو أنه وقفنا أمام بائع شعرنا أن هذا الميزان غير صحيح، كأن لم نرتاح له، ما الحل؟ هذا المتر بائع القماش يقيس القماش بمتر، كأنه أقصر من المتر الطبيعي، ما الحل؟ في متر نظامي، وفي كيلو نظامي، وفي ميزان دقيق. نحن في عنا ميزان العقل وعنا ميزان الفطرة، لكن في عنا ميزان يضبط هذين الميزانين هو الشرع. على هذا أضرب مثل، أعطيناك مسألة حليتها بعقلك، نحن نعطيك سلفا الحل الشرعي. فإذا وصلت بعقلك إلى الحل الشرعي أنعم بهذا العقل، وإن لم تصل بعقلك إلى الحل الشرعي فبئس هذا العقل. كلما هداك عقلك إلى نتيجة تنطبق على حقائق الدين أنعم بهذا العقل، وكلما هداك عقلك إلى نتيجة لا تنطبق على حقائق الدين فبئس هذا العقل. أي قاعدة؟ فكان هذا الصحابي صاحب بديهة مطاوعة وله ذكاء حاد، وكان كتوما للسر. النبي الكريم حينما انتقل إلى المدينة ظهرت فئة اسمها المنافقون. المنافق مثل النفق، له مظهر ضخم بس من الداخل فارغ، نفق. المنافق إنسان يظهر ما لا يبطن، المنافق إنسان يتزين بما ليس فيه. فالمنافق خطر، الكافر سهل تعرفه. هلا بحياتنا إنسان يشرب الدخان في رمضان كثير سهل تتقي، هذا إنسان فاجر. لكن أنت ممن تخاف؟ تخاف ممن له مظهر ديني، ممن له اتجاه ديني فيما يبدو، وله أفعال خبيثة. هذا يغش الناس، هذا يوقع في الناس حالة اسمها الإحباط، الإحباط. لذلك الإنسان لأن يطلب الدنيا من مظانها أيسر من أن يطلبها عن طريق الدين، إنه إن طلبها عن طريق الدين فقد أربك الناس وأوقعهم في حيرة وجعلهم في شك من أمر هذا الدين. يعني أنا أتمنى أن أقول لكم أعظم عمل أن يكون عملك مصدقا لقولك. من تصديق عملك لقولك ينشأ ما يسمى المصداقية. يعني لما أنت بتخيب ظن إنسان، هو يظنك أنك صالح وأنك مؤمن وأنك تقي وأنك تخاف الله وأنك ورع، فإذا فوجئ أنك على خلاف ذلك يا ليت يسيء الظن بك، قضية سهلة جدا. يا ليت يسقطك من حسابه، قضية أسهل. المشكلة الأخطر أنك إذا خيبت ظن إنسان لك مظهر ديني، لك انتماء ديني، لك خلفية دينية، لك اتجاه ديني، لك عاطفة دينية، لك منبت ديني، مظنة صلاح، مظنة تقى، إذا كنت كذلك وخيبت ظن الناس بك يا ليت الأمر ينتهي عند سقوطك من أعينهم، يا ليت الأمر ينتهي عند شطبك من حساباتهم، يا ليت الأمر ينتهي حينما تتهم بأبشع التهم، يا ليت. ولكن أخطر ما في الأمر أن أصابع الاتهام تتجه إلى الإسلام. هذا الدين، شايفين الدين، شايفين أهل الدين، أول كلمة يتفوه بها أعداء الدين إن خيب ظنهم أهل الدين أنهم يطعنون بأصل الدين، يطعنون بأحقية هذا الدين. لذلك هناك ما يسمى بداعية وهناك ما يسمى بمنفر، الداعية يقرب والمنفر يبعد، الداعية يحبب والمنفر يبغض، الداعية يرسخ والمنفر يزلزل، الداعية مثل أعلى والمنفر مثل سيء. فلذلك سيدنا النبي الكريم كان يتقي المنافقين لأنه فئة خطيرة جدا، هذا إنسان يعيش مع المؤمنين يصلي معهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم. والنبي الكريم رآه ذكيا ورآه صاحب بديهة ورآه كتوما للسر، فكلفه أفضى إليه بأسماء المنافقين الذين أطلعه الله عليهم. فكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله. وبصراحة بالكون أنت ما تتمكن تتقرب من إنسان عظيم إلا إذا كنت كتوما للسر. يعني إذا أنت سمعت فكرة أو خبر أو قصة من شخص مهم وأنت لقيتها خبر مسلي فنشرته بسرعة وبلغه يقليك، لن تستطيع أن تتقرب من إنسان تراه عظيما إلا بكتمان السر. لأنه شو اسمه أمين سر؟ يعني أمين على سرك. النبي الكريم علمنا إذا أنت مع شخص ويحدثك بحديث فلما سمعتما معا وطأ أقدام فالتفت، التفات المتحدث يعد أن هذا الحديث بالأمانة، يجب أن يبقى سرا بينك وبينه. فهذا الصحابي الجليل لشدة كتمانه وذكائه وبديهيته صار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصدقون أن سيدنا عمر بن الخطاب الصحابي الجليل عملاق الإسلام ثاني الخلفاء الراشدين الذي يملأ ملأ الأرض بعدله والذي ملأ العين والسمع بأخلاقه واندفاعه وجرأته كان قلقا على نفسه؟ من علامة المؤمن يا أخوان أنه يقلق على نفسه. قال تابعي جليل التقيت بأربعين من صحابة رسول الله ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا في قلق، إلى أن التقاه عمر وقال له يا حذيفة أنشدك الله، هل وجدت اسمي بين المنافقين؟ فخجل هذا الصحابي أشد الخجل من أمير المؤمنين، قال لا والله يا أنت أكرمنا، أنت أكرمنا، ولكن لا أزكي بعدك أحدا، يعني اعذرني لا تحرجني بأسماء ثانية، أنت لا أنت أكرمنا ولا أزكي بعدك أحدا. كان صاحب سر رسول الله. لأن الله عز وجل ماذا قال بالقرآن؟ قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فمن حرص النبي على تنفيذ أمر النبي، من حرصه الشديد، أعطى أسماء المنافقين لهذا الصحابي بعد وفاته، إذا مات أحدهم لئلا يصلى عليه، لأنه إنسان خطر، المنافق خطر جدا، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. نعوذ بالله من النفاق. وما وأنا لا أخاف على الدين والله من أعدائه إطلاقا، أعداؤه مكشوفون ويحذرهم جميع المسلمين، ولكن الخوف على الدين من أدعيائه من المنافقين. الحقيقة أتمنى على الله عز وجل وأرجو أن تعلموا علم اليقين أن واحدا منا لن يستطيع أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلا إذا مر بامتحانات شديدة. هذا كلام قد يرضيكم وقد لا يرضيكم، بس هو حقيقة، يعني بالرخاء والبحبوحة واليسر والصحة والمكانة من الدنيا للجنة رأسا. هناك أدلة كثيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالصحابة الكرام في قمة إخلاصهم وحبهم وإقبالهم وورعهم وطاعتهم، في قمة هذا جاءت معركة الخندق فزلزلوا بها. يعني الحقيقة أنه في كلمة قال أحد الذين عاشوا مع النبي حينما رأى قريشا وكل القبائل قد جمعت كل إمكاناتها وطاقاتها وجاءت بجيش لم يجيش في تاريخ الجزيرة، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا الإسلام ليبيدوه عن آخره، واليهود من ظهر النبي نقضوا عهدهم كعادتهم واتفقوا مع الأحزاب ليطعنوا النبي من الظهر. المدينة مكشوفة والجيش لجب عرمرم كما يقولون، والإسلام قضية ساعات. لو فرضنا أنت كإنسان خبير بالمعارك، لو فرضنا هيك شيء لواء محاصر بين 10 فرق والمنافذ كلها مغلقة، قطعوا التموين، قطعوا الماء، قطعوا الإمداد، قطعوا المعلومات، قطعوا الاتصالات، مدرعات مجهزة، ثم تقدمت هذه الفرق لتستأصل هذا اللواء عن آخره. الأمر أبلغ من ذلك، يعني المسلمون بقي لهم ساعات. فوين النبي وعدهم؟ تفتح عليكم بلاد قيصر وكسرى. شو الحكي هذا؟ أين بلاد قيصر وأين بلاد كسرى وأين؟ فالأمر لما ضاق به المسلمون حمل أحدهم على أن يقول أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. مو أدران يفرغ مسانته، مو أدران أنه قيصر وكسرى. طبعا هذا الذي قال هذا الكلام شعر أن هذا النبي ليس نبيا، والدليل أنه انتهى. ربنا عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن تفض، فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. لا أظن أنه الإسلام بمر بنكبات، بمر بهجمات شرسة، بمر بمؤامرات على مستوى العالم كله. المؤمن لا يتزحزح ولا يسيء الظن بربه أبدا، وهو صابر وهو صامد بالتعبير الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاج في هذه المعركة الحرجة إلى هذا الصحابي الجليل، سرعة بديهة وذكاء حاد وكتمان للسر. أراد النبي أن يبعث إلى جيش العدو رجل يندس فيهم ليأخذ أخبارهم. القرار الصحيح يحتاج إلى معلومات صحيحة، تقصي الحقائق. أنت إذا كان لك عمل قيادي، أكبر غلط حينما تتخذ قرارا من دون دراسة. القرار الصحيح يحتاج إلى معلومات صحيحة. فسيدنا النبي قائد محنك، قائد فذ، فيجب أن يتخذ قرار. المعركة الأمر خطير جدا، لا بد من صحابي على مستوى عالي من الذكاء وسرعة البديهة والفطنة وكتمان السر، ينطلق إلى جيش العدو في جرح الظلام، وهناك يتقصى الأخبار ويعود إلى النبي. أن النبي الكريم جاءته معلومات مضطربة، يريد أن يعرف الحقيقة. قال اسمعوا الآن سيدنا حذيفة يروي لكم قصته. قال كنا في تلك الليلة صافين قعودا، وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا، وبنو قريظة من اليهود أسفل منا، نخافهم على نسائنا وذررينا. قال وما أتت ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها. ما أتت ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها، فأصوات ريحها مثل الصواعق، وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون يا سيدي في عندنا مشكلة بالبيت، زوجته قال فتولد، وهذا في جدار تهدم، كل أعذار واهية. الله قال إن بيوتنا مكشوفة للعدو. وما هي بمكشوفة؟ قال إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. المنافق عند الحزة واللذة ما لقى وينه اختفى. إذا في عزائم أول واحد تأخرتوا نتمنع قاعدين، إذا في سيران عزيمة دعوة مغنم توزيع جوائز شغلات أول واحد، إذا في أزمة ما بتلاقي حدا. دول طبعا المنافقين. فكلهم تسللوا، ما بقي مع رسول الله إلا 300. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا واحدا حتى أتى إليه وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرط لامرأتي. المرط يعني ثوب مثل عباية غير مخيط ماشي يعني. إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. فاقترب مني وأنا جاث على الأرض وقال من هذا؟ ظلام شديد. من هذا؟ قلت حذيفة. يعني هو خايف واقعي بشر، برد وجوع وخوف. قلت من هذا؟ قال حذيفة. قال حذيفة فتقاصرت إلى الأرض ك كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. يعني أيام المقاتل تتلف أعصابه. وقلت نعم يا رسول الله، فقال إنه كائن في القوم خبر، في بالقوم خبر أريد حقيقته، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. النبي رب رجال، قال فخرجت صادق الرجل، قال فخرجت وأنا من أشد الناس جزعا وأكثرهم فزعا وأكثرهم بردا، خايف على جوعان على بردان، ما بقى في حيل يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، بس لابد من هالموقف هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. شو دعاء النبي؟ لا يرد له دعاء. الله شعر انه خايف وبردان وجوعان، ظرف عصيب، الوصف غير الحقيقة. يعني الإسلام انتهى موضوع ساعتين ثلاثة، خلص هي الرسالة والوحي وكله ما بقى في شيء منهم. والنبي الكريم بده ياخذ موقف وبده يعطي قرار، في معلومات مشوشة، يحتاج إلى رجل يذهب إلى جيش العدو يتقصى أخبارهم ويعود إلى النبي. رضي الله عنك يا سيدنا يا حذيفة بن اليمان. قال: فوالله، اسمعوا، فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. أنت اطلب من الله، بس الله بيده كل شيء، قلبك بين أصبعي من أصابع الله عز وجل. إذا كان أردت رضاء الله عز وجل والموقف عصيب، لا تخشى، الله بمدك بمدد شديد، بمدد استثنائي، بقوي قلبك، يذهب عنك الجوع، يذهب عنك الخوف، يذهب عنك البرد. قال: فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه في من خوف، وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام. يعني قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. العلماء يقولون إن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله، أرحم الخلق بالخلق. قال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا، ولا حركة ولا كلمة حتى تأتيني. أنت ما لك مكلف، قيادة حازمة، قائد فذ، تتصرف، ولا كلمة، إن دس بينهم واستقصي أخبارهم وأتني، ولا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. فقلت نعم، ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين، وصرت كأني واحد منهم، وما هو إلا قليل، حتى قام أبو سفيان فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم إلى جليسه. قال: فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت له: من أنت؟ إنه لو كان تأخر كان راح انكشف. قال: أنا فلان. خلص، حد الذكاء، الله يرضى عنه، ذكي جدا، إنه لو تأخر ثانية وذاك قال له: من أنت؟ قال: فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي وقلت له: من أنت؟ قال فلان. قال وهنا قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار. هي الخندق الله عز وجل تولى عن المسلمين النصر، لأنه هن الأمر كان في منتهى الضعف. ما قال الله عز وجل قال: وكفى الله المؤمنين القتال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الله تخلى عنا. والآن هناك من يقول الله تخلى عن المسلمين في العالم. الله لا يتخلى عنهم أبدا، إذا كانوا معه لا يتخلى عنهم. هذا الذي يصيبهم الآن صعقة، صعقة لعل هذا القلب الميت يتحرك، صعقة بس مؤلمة صعقة. قال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة. وفي قصة لسيدنا نعيم بن مسعود تأخذ بالألباب. الله عز وجل قدر النصر على يد واحد، أسلم وقت المعركة، فجاء النبي قال له مرني، قال له أنت واحد خذل عنا. فذهب إلى قريش وقال لهم كلام أن هؤلاء اليهود ندموا على نقض عهدهم مع محمد، واصطلحوا مع النبي على أن يأخذوا منكم 20 أو 40 شخص رهينة ليضرب محمد أعناقهم. وذهب إلى قريش وذهب إلى اليهود وقال: هؤلاء قريش اتفقوا مع النبي على أن يأخذوا منكم رهائن. يعني قصة طويلة مرة ذكرتها بدروس سابقة. فنعيم بن مسعود وحده تمكن يشق صفوف الكفار. فلما ذهب وفد من بني قريظة لعند قريش، والله كلام نعيم صحيح، تأكدوا أن كلامه صحيح، فانشق صفهم وانتهت وحدتهم والتغى تآمرهم، وقال: وتخلت عنا بنو قريظة ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ألا أحدث فيهم شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم، بس معي تعليمات ما سيش. عند ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي في مرط لبعض نسائه، فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط تعاد فشوي، فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. التضحية، يعني نحن في زمن رخاء الحمد لله، يعني أنت مكلف تحكي لك كلمة مع أخوك، تجي على الدرس، تخض بصرك عن محارم الله، تحرر دخلك، أمور كلها سهلة. الصحابة مروا بظروف صعبة جدا، أحدهم وضع روحه على كفه. سيدنا عمر مرة استدعى قال له: يا حذيفة، أفي عمالي أحد من المنافقين؟ أنت أمين سر رسول الله، في أحد من عمالي؟ كلمة عمال يعني الولاة، ولاة المحافظات، بالتعريف الحديث جدا محافظين، يعني القديم ولاة، قديم جدا عمال. قال له: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ قال: نعم في واحد. قال: دلني عليه. قال: لا أفعل. كمان معه سر لكنه مؤتمن عليه، لعله تاب. فقال حذيفة: لكن عمر ما لبس أن عزله، قال كأنما هدي إليه، عرفه سيدنا عمر، قال له: لكن عمر ما لبس أن عزله، قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرة قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا، هذا حديث دقيق جدا، يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، بعد هذا الخير هناك شر. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، بيصلوا والله شيء جميل، بيصوموا أجمل، بيحجوا بيعتمروا، لكن بعلاقاتهم الاجتماعية في اختلاط، هي خلاف السنة، بيتساهلوا بالنظر للنساء مثلا، بيتساهلوا بطريقة بيعهم وشرائهم، يعني أنا عم ضرب أمثلة، بيصلوا كما تصلوا، يصوموا كما تصوموا، تعرف منهم وتنكر. قال وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. بعد الخير في شر، في شر، بعد الشر في خير، بس في دخن. ما دخنه؟ قوم مسلمون تعرف منهم وتنكر. طيب بعد هذا الخير في شر، في شر. قال من هم؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله، يعني الفكر ملحد والشهوات مستعرة والكاذب مصدق والصادق مكذب والأمين مخون والخائن مؤتمن والأمة تلد ربتها، بتجيب امرأة بنت تتعلم تتفرنج تتفلسف، تقول أمي دقة قديمة، أمي مو فهمان شيء، هي ربتها، هي من علامات قيام الساعة. إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، ما بيده شيء، يأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن أذل من شاته، ما بيدنا شيء إطلاقا. نعم. قلت يا رسول الله فما تأمرني أن إن أدركني ذلك؟ اسمعوا بقى الجواب، هل بعد هذا الخير من شر؟ نعم في شر، بعد الشر هناك خير، فيه دخن، بعد الخير في شر. طيب هذا الشر مخيف. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين، ما تكون فرد، ما تكون سائب، ما تكون لحالك عايش تفتي لحالك وتخبص لحالك، لك مرجع ديني، لك إخوان، لك مسجد، لك جماعة تطمئن لها، تثق بعلمها، تثق بورعها، تعينك إذا نسيت، تذكرك إذا نسيت، ترشدك إذا ضللت. قالوا تلزم جماعة المسلمين. قلت فإن لم يكن لهم جماعة؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني يا بتعيش لحالك يا بتعيش مع الجماعة، أما أن تعيش مع هؤلاء الفسقة الفجار المنحرفين، هذا ينتهون بك إلى النار. وله قول آخر يقول هذا الصحابي الجليل، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجها، ثم يكون ملكا عضوضا فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، أولئك الذين استجابوا للحق. منهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق. منهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه، فهذا ترك شعبتين من الحق. ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فهذا ميت الأحياء. حي ميت، حي، نبضه جيد، ضغطه جيد، بس ميت، لا أنكر بقلبه ولا بلسانه ولا بيده. مر هذا الصحابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن لي لسانا ذربا على أهلي، وأخشى أن يدخلني النار. ذكي جدا ولسانه طليق. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذا الإنسان كلما وقع في غلط عليه بالاستغفار. ولهذا الصحابي الجليل مواقف بطولية، فمن يصدق أن بلاد نهاوند بأكملها فتحت على يديه؟ يعني أنا بقول لك كلمة حكيتها يوم الجمعة، أنه أنت حجمك عند أولا عمرك الذي تمضيه بين الولادة والوفاة لا شق لا قيمة له إطلاقا، هذا أتفه أعمارك، لكن عمرك الحقيقي هو حجم عملك الصالح الخالص، حجم عملك الصالح الخالص. هذا العمل كلما اتسعت رقعته، وكلما عم خيره، وكلما امتد أمده، وكلما اشتد أثره، كان أعظم عند الله عز وجل. وهذا العمل الصالح كلما كثرت المعوقات أمامه، وكلما كثرت الصوارف عنه، وكلما قل المعين عليه، معوقات كثيرة، صوارف كثيرة، معينين قلائل، وكلما كان هذا العمل في زمن الفساد، إذ تجبر الأقوياء وجار الأمراء وترف الأغنياء وداهن العلماء وظهرت الفاحشة، كلما كان العمل أعظم عند الله عز وجل. احفظ هذه الكلمة: حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا السؤال الكبير. الإنسان حينما ينتهي أجله بما يلقى الله؟ قل لنفسك: ما العمل الذي فعلته حتى أستطيع أن ألقى الله به؟ من كلام سيدنا حذيفة الأخير: ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة، ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا، ولكن الذين يأخذون من هذه ومن هذه. حينما جاءه ملك الموت دخل عليه بعض أصحابه فسألهم: أجئتم معكم بأكفان، معكم أكفان؟ قالوا: نعم. قال: أروني إياها. فلما رآها وجدها جديدة فارهة، فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة، وقال لهم: ما هذا لي بكفن؟ إنما يكفنني يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليلا حتى أبدل خيرا منها أو شرا منها. وتمتم بكلمات ألقى الجالسون أسماعهم إليها. ماذا قال وقد جاءه ملك الموت؟ قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم، وصعدت روحه إلى السماء. يعني آخر كلمة: لما الطفل بيولد كل من حوله يضحك من فرحه وهو يبكي. عندما يموت كل من حوله يبكي، فإذا كنت بطلا عليك أن تضحك في هذه الساعة. إذا بتقدر تشتغل طول حياتك بطريقة أنه إذا جاء ملك الموت أن تكون ضاحكا فأنت البطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.